يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد،
قال مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان ابن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال النووي رحمه الله: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي، وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا أي من الراوي. والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الصلاة الخمس لا تصح إلا مع الوضوء الواجب، ومع ذلك لم تكفر الكبائر أو كان لابد من اجتناب الكبائر حتى تكفر الصغائر كما سبق بيانه، فهذا دليل على أن الكبائر لابد فيها من التوبة. قال: وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجازة والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، والله أعلم. وينبغي أن تمر هذه الأحاديث كما جاءت في هذا المقام، فنحن لا نعلم يعني كيفية وجود الذنوب في أعضاء الإنسان. قال: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، إبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين. وقوله صلى الله عليه وسلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها، والبطش معناه اللمس أو التناول. قال أبو هشام المخزومي اسمه المغيرة بن سلمة وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث دليل لقول الجمهور لأن النية واجبة في الوضوء. من أين يستدل بذلك؟ خلافا الحنفية استدل بذلك من وجود المعنى التعبدي والغيبي في خروج الخطايا مع غسل أعضاء الوضوء، دل ذلك على أن الوضوء عبادة، وإذا كان عبادة لن تصح عبادة إلا بالنية. لأن الثواب المقدر على غسل الأعضاء بخروج الخطايا دل على أن هذه الأعضاء المقصود غسلها بذاتها، وليس أن هذا الأمر معقول المعنى مثلا كإزالة النجاسة أو إزالة الحدث، إزالة النجس من يعني في الاستنجاء، إزالة النجس من على البدن أو الثوب، أو إزالة أثار البول والغائط في الاستنجاء. هذا الأمر معقول المعنى، ربما يشترك فيه المؤمن والكافر المتنظف الذي يريد أن ينظف جسمه. وهذا الأمر يختلف عن الأمر التعبدي غير معقول المعنى بالأسباب الظاهرة أو بالطرق الظاهرة، بمعنى أن غسل أن الإنسان خرج منه ريح فيغسل وجهه ويديه ورجليه ونحو ذلك، هذا أمر ليس هناك تعلق ظاهر، التعلق باطن دل عليه الحديث وهو خروج الخطايا من هذه الأعضاء مع غسلها، فدل على أن هذا الأمر تعبدي عبادة مقصودة، وإذا كان الأمر كذلك لم تصح إلا بنية. فلو أن إنسانا انغمس في الماء حتى مع قولنا بعدم وجوب الترتيب لكنه لم ينوي رفع الحدث، لم يرتفع حدثه ولم تصر يعني لم يصر هذا الانغماس غسلا ولا وضوءا لأنه لم ينوي ذلك، بخلاف ما إذا انغمس في الماء أو نزل عليه مطر أو مر على النجاسة التي على بدنه ماء بأي وسيلة أزيلت أو يعني تغيرت أو نحو ذلك، فلم ينوي هو أن يزيل النجاسة فقد زالت النجاسة وصحت طهارته بذلك. طهارة إزالة النجس لا يلزم فيها نية لأنها معقولة المعنى والغرض إزالة النجاسة، وأما طهارة الطهارة من الحدث فيلزم فيها النية كما دل عليه حديث فضل الوضوء وخروج الخطايا مع ماء الوضوء، لأنه دل على أنه في أمر غيبي، الأمر الغيبي ده يبقى معناه تعبدي، يبقى معنى ذلك أنه لابد فيه من نية. الأمر غير معقول المعنى لابد فيه من نية، الأمر معقول المعنى اللي هو معقول المعنى يعني إيه؟ يعني إحنا فاهمين لماذا أمرنا بذلك، الأسباب الظاهرة التي علق الشرع عليها أن النجاسة ده أمر ينبغي الابتعاد عنه، وكل إنسان بعقله يدرك فائدة الابتعاد عن الأشياء النجسة ونحو ذلك، فإذا فعلها ولو بغير نية فقد صحت طهارته من النجس كما ذكرنا. خروج من الخلاف، لولا النية خروج من الخلاف، لكن مسألة ان هو زي ما قلنا قبل كده واحد كان في ثوبه نجاسة واهله في البيت او الخادم او نحو ذلك راح جاي واخد الهدوم من غير ما ينوي وراح جاي غسلها، هل يلزم ان يعيد الغسل بنية ازالة النجاسة؟ لا يلزم ذلك، بل قد صحت الطهارة ولو لم ينوي احد ولو لم يخبر احدا بان في الثياب نجاسة طالما قد ازيلت النجاسة بالفعل. واما الوضوء فلا يصح حتى يفعله بنية. يبقى لو واحد على سبيل المثال في غير وعيه مثلا فعش نقول نوضيه علشان نخليه مثلا يبقى على وضوء، ليس ذلك ايه مشروعا، ما عندوش نية في غير وعي يبقى الوضوء بتاعه غير ايه لا غير صحيح، مش متوضئ، يبقى ما توضأش. يجيش واحد مثلا هو نايم حد يوضيه يقول له طب خلاص انا وضيتها كنت نايم مثلا، لا يصح ذلك، او مغمى عليه لا يصح وضوءه بذلك حتى ينوي ويحصل له القصد. صح، ازالة الخبث بالاستنجاء ما لزمهاش نية، لو ازيلت باي وسيلة من وسائل صح. غسل الميت ده عبادة من عبادات لابد فيه من نية الغسل، يعني لو صبوا على بدنه مية للتنظيف ولم ينوا الغسل الذي هو عبادة لم يصح غسل الميت، لابد ان ينوا التغسيل. وماله في امر ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ عبادة معقولة المعنى، لما نقول امر تعبدي المقصود به غير مدرك حكمته، فلما الشرع يبين لنا امر غيبي فيه يبقى احنا لا نعلم ان هذا امر تعبدي مقصود بذاته على الوضع ده، زي ما احنا متيقنين مثلا ان عدد ركعات الظهر 4 ركعات ولكن لا وسيلة لإدراك لماذا كان الظهر أربعة، ليس كذلك؟ هناك زي ما قلنا أمر إزالة النجاسة ده مفهوم معقول المعنى لماذا يدرك، مع أنه عبادة من العبادات، وكثير من العبادات معقولة المعاني، يعني هناك عبادات معقولة المعاني ويدرك، زي عبادة الزكاة عبادة بس مقصود منها إيه؟ الطعام الفقراء والمساكين، معناها سد كفايتهم، فهو لا بس لأن وجود أنواع من النفقات المختلفة شرعت النية فيها، بمعنى أنه هو في العبادة الزكاة لأن في نفقة هبة، في نفقة صدقة تطوع، في نفقة عبادة الزكاة الواجبة، وفي نفقة واجبة على الإنسان تجاه من يلتزمه نفقته، ولوجود عدد من النفقات وجب تعيين النية في الزكاة.
أقول قولي هذا، أستغفر الله.